أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبنان من أنه قد يواجه دمارا مثل غزة مع تصعيد إسرائيل لهجومها البري ضد حزب الله على طول الحدود. جاء تحذير نتنياهو الصارم مع نشر الجيش الإسرائيلي مزيدا من القوات وحث المدنيين في المناطق الساحلية على الإخلاء. نتنياهو قال في خطاب فيديو أو رسالة فيديو موجهة إلى شعب لبنان قائلا: فيها لديكم فرصة لإنقاذ لبنان قبل أن يقع في هاوية حرب طويلة ستؤدي إلى دمار ومعاناة مثل ما نرى في غزة. وفي وقت سابق أعلن حزب الله أنه أطلق صواريخ على مدينة حيفا الإسرائيلية بعد أن أفاد الجيش الإسرائيلي بعبور 85 قذيفة من الأراضي اللبنانية. إسرائيل وسعت عملياتها في لبنان بعد نحو عام من بدء حزب الله تبادل النيران بشكل شبه يومي دعما لحماس عقب الهجوم الذي شنته الحركة وفصائل فلسطينية أخرى على إسرائيل في 7 من تشرين الأول أكتوبر. وبينما تقاتل حماس في غزة، تعهدت إسرائيل بتأمين حدودها الشمالية مع لبنان للسماح لعشرات الآلاف من الإسرائيليين النازحين بالعودة إلى منازلهم. على الجانب الآخر، تعهدت كل من حماس وحزب الله بعدم التراجع ضد إسرائيل في هذه الحرب. وقال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن الحزب جعل من المستحيل على الإسرائيليين العودة إلى الشمال. إسرائيل شنت موجة من الضربات ضد معاقل الحزب في لبنان في 23 أيلول سبتمبر، ما أسفر عن مقتل حوالي 2000 شخص سقطوا في هذه الحرب، وأيضا آلاف الجرحى، وأجبر أكثر من 1,000,000 لبناني على الفرار من مناطق جنوبية بشكل أساسي، وأيضا من الضاحية الجنوبية لبيروت. استهدفت الهجمات الإسرائيلية بشكل رئيسي معاقل الحزب في جنوب وشرق لبنان وكذلك في جنوب العاصمة. دعونا نحلل معا السيناريوهات العسكرية لهذه الحرب مع الخبير العسكري والعميد المتقاعد ناجي ملاعب، ينضم إلينا على الهواء مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت. أهلا بك حضرة العميد.
أهلا وصباح النور لكل أهلنا في أستراليا وشكرا للاستضافة.
أهلا وسهلا. يعني حضرة العميد، بعد ما قاله الشيخ نعيم قاسم، سؤال أول يتبادر إلى الذهن، يعني كيف تقيم القدرات العسكرية الحالية لحزب الله، يعني بعد الخرق الاستخباراتي، تفجيرات البيجر، استهدافات للصف الأول من القيادات بما في ذلك الأمين العام الراحل لحزب الله سيد حسن نصر الله، كيف ترى اليوم القدرات العسكرية للحزب؟
نعم، يعني مبدئيا تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعي في القطاع العسكري، هذا لأول مرة نعهده عسكريا وأمنيا عبر الجيوش. طبعا إسرائيل لديها تقنيات التعرف على الوجوه، لديها نظام بيجاسوس للتجسس على الهواتف الذكية، وهي تراقب لا أقل من 50,000 هاتف، ويبدو أنها يعني منذ 2006 كانت تعد العداء لعمليا داتا كبيرة لكل عناصر وقيادات حزب الله عبر تقنيات بيعهم أجهزة لاسلكية أو أجهزة البيجر بهذه الطريقة بعد أن فخخوها، واستطاعوا خلال 2 أسبوع نعم تدمير قدرات هامة لحزب الله من قيادات عسكرية وقيادات سياسية وصولا إلى قيادة السيد حسن نصر الله. يعني هذا الوضع لا شك أنه أربك الحزب بشكل كبير، ولكن إذا تكلمنا عن القدرات العسكرية، إسرائيل واكبت هذا العمل بغارات كثيفة في أماكن انتشار الحزب، وفي ممكن أن يكون لديه مخابئ للصواريخ والأسلحة، وكذلك كانت غاراتها قوية في الميدان المفتوح، بحيث أن هناك تدمير كبير في المكان الذي تنتشر فيه قوات اليونيفيل في جنوب نهر الليطاني. ولكن كل هذه الغارات لم تؤدي إلى القضاء على الحزب أو على ما يدعي وزير الدفاع الإسرائيلي أنه قضى على نصف قدرات حزب الله. أثبت الميدان المفتوح أن على الميدان تحديدا هناك أنفاق، هناك وسائل لوجستية وقيادة وسيطرة، هناك يعني خبرة كبيرة ومقاتلين مدربين، ما زالت رغم كل هذا هذه الكثافة في الضغط الجوي وفي القنابل التي لم نعهدها حتى في غزة، قنابل تدميرية، ما زال هناك صمود وما زالت قدرات الحزب على الميدان كبيرة وذات شأن.
لم يتحقق يعني الهدف الذي ذكره نتنياهو في بداية هذه الحرب أو فتح الجبهة على هذا النطاق الواسع، يعني في بداية محاولة التوغل البري الإسرائيلي منذ حوالي أسبوع أو 10 أيام كان هناك ما وصفته إسرائيل بحادث أمني خطير، نتحدث عن مقتل 9 وفق الرواية الإسرائيلية وربما 18 من أفراد وأيضا ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي في محاولة توغل قرب بلدة مارون الراس وأيضا قرى جنوبية أخرى. حضرة العميد، شو بتتوقع استراتيجيات يتبناها حزب الله في ظل هذا التصعيد؟ حضرتك ذكرت قصف جوي مكثف، إلقاء قنابل زنتها آلاف الكيلوغرامات، يعني شفنا سحب الدخان تلف العاصمة بيروت، وحتى البعض تحدث من سكان العاصمة عن دخان وسموم تتسرب من هذه التفجيرات. أيضا هذا التفوق البري، يعني إذا صح التعبير، كيف يوظفه الحزب في هذه المرحلة الحساسة؟
الحزب أعد العدة كما إسرائيل أعدت العدة لمهاجمة لبنان. الحزب أعد عدة صمود ولديه أنفاق عرضها في فيديو واضح جدا يقول فيه جبالنا خزائننا، يعني مهما كان هناك من قوة طيران وقوة اختراقية للقنابل ذات الارتجاجات والتي تصل في ارتجاجاتها إلى 3.6 من مقياس ريختر الزلزالي، يعني كل ذلك لم ينفع أمام ما تحتفظه المقاومة من أسلحة ومن صواريخ. ثانيا، اليوم إذا كل هذا التفوق الجوي لإسرائيل تبعت قوى المقاومة طريقا هاما جدا بالعبث بالأجواء المقابلة في أجواء الجليل الأعلى، وتمكنت خلال إرسال 12 شهر مال سنة حاليا على تدمير كثير من عناصر القبة الحديدية التي تفتخر إسرائيل بشكلها وبقوتها وحضورها، وكذلك من راداراتها وصواريخها، وبدت وكأنها عبر كذلك تدمير أماكن الرصد والاستعلام، بدت القوى المقاومة بأنها تستطيع أن تعرف كل مركز مستحدث من قبل الجيش الإسرائيلي وتتعامل معه. حتى اليوم يعني صحيح أن الخسائر المعلنة من إسرائيل 8 أو 9، ولكن يبدو أن هناك خسائر أكثر، وحزب الله كانت وقد أثبتت أنها تصل إلى حيفا وإلى جنوب حيفا وإلى طبرية على بعد 30 كيلومتر، ولكن لديه صواريخ بدأ باستعمالها على 150 كيلومتر إلى تل أبيب، وهذا يعني تطور هام في الميدان رغم التفوق الجوي الإسرائيلي. حزب الله ما زال يمتلك زمام الأمور في الميدان المفتوح، وما زال يستطيع استهداف المراكز العسكرية الإسرائيلية، ولكن القوة الجوية الإسرائيلية والقوة البحرية الإسرائيلية ممكن أن تتدخل في هذا الاتجاه وتقوم بعملية حصار بمناطق تواجد الميدان المفتوح من جنوب الليطاني باتجاه الجبهة، بعد أن استخدمت إسرائيل سفينتي إنزال وأنذرت الشاطئ اللبناني من الأول حتى الجنوب بأن لا يتواجد أحد على الشاطئ. هناك خوف من أن يكون هناك إنزال إسرائيلي أو تشتيت قوى المقاومة بحيث أنها لا تصب كل جهدها في مكان واحد لإضعاف الجبهة وتشتيت عناصر المقاومة باتجاه الشاطئ الطويل. ثانيا، ممكن أن يكون لديها كذلك ما تعتبره الجولان لجهة سوريا، تعتبره إسرائيل المنطقة الرخوة، يعني هناك ممكن أن تدخل عبر هذا المحور من الجولان إلى البقاع، وأن تكون هناك يعني التفاف ساحلي عبر إنزال على شواطئ الجنوب، ويصبح الجنوب في فكي كماشة، وسيما وأن هناك خبرا بأن قوة من الجيش الروسي المتمركز في تخوم الجولان السوري الجنوبي بسوريا قرب قوات الأمم المتحدة لندو صحبت في الأمس من أعلى قمة في هذا المجال. هل تفتح المجال لإسرائيل أن تتقدم؟ هناك موقف روسي ملتبس في هذا الاتجاه. وهناك سيناريوهات كبيرة، هل يعني إسرائيل لن تتخلى عن ما أعلنته من تنظيف المنطقة حتى تعيد مستوطنيها بأمان؟
النازحين في إلى مستوطنات شمال إسرائيل ومدن الشمال، يعني حضرة العميد تتحدث عن سيناريو يمكن بات قريب، يعني خصوصا مع طلب الجيش الإسرائيلي من سكان مناطق الساحلية الإخلاء أيضا، وهذا السيناريو سيناريو الحصار. عندما نتحدث عن الدمار على كلا الجانبين من الأطراف المتحاربة، نجد الدمار كبير وهائل في لبنان، عدد النازحين أيضا كبير، ما يشكل ضغط حتى على المنظومة الاجتماعية يعني، وخوف على التماسك السلم الأهلي. يعني كان الجيش اللبناني حتى تحدث صراحة بهذا الموضوع. إذا بنطلع يعني على تصريحات نتنياهو الأخيرة عندما خاطب الشعب اللبناني وتحدث عن سيناريو في لبنان مشابه لما حدث في غزة، بالمعايير العسكرية عندما نتحدث عن الحرب النفسية، يعني شفنا حتى في حرب إسرائيل مع حماس كلا الطرفين كان يعولان على تخلخل في الجبهة الداخلية. كيف تقيم الأمر اليوم كعسكري وتعلم أهمية أيضا العامل النفسي في هذه الحروب؟
نعم، أولا لبنان ليس المرة الأولى الذي يتعرض فيها لعدوان إسرائيلي. تعرض سابقا عام 82 وصلت إسرائيل لأول مرة إلى عاصمة عربية، احتلت بيروت ولكن جوبهت وكان هناك مقاومة أخرجت العدو الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية عام 2000، ولكن كمان عام 2006 هدمت بواسطة ما تمتلكه من قوة، هدمت ضاحية وهدمت قرى كثيرة في الجنوب وحصل تهجير. كان التكاتف الاجتماعي اهتمام بالنازحين كان كبيرا، واليوم ما زال هذا الموضوع، هناك تكاتف اجتماعي جيد جدا في لبنان. غير صحيح ما يرى عبر وسائل الإعلام بأن هؤلاء رفضوا من قبل أي بيئة، بالتالي كنا ننتظر نحن كلبنانيين أن يكون هناك دور أكبر للحكومة اللبنانية وأن تعلن حالة طوارئ في البلاد ويكلف الجيش اللبناني بالحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وبالتالي يهتم بكيفية الإخلاء، كيفية إلى الناس النازحين، في توزيع المساعدات، استلام المساعدات وتوزيعها حتى يتم، يعني نحن على أبواب الشتاء، يعني لا تستطيع الساحات اليوم، بعض الساحات تمتلئ بالمهجرين بالنازحين وليس لديهم مأوى. مطلوب من الدولة موقف آخر غير الاهتمام بالنازحين، مطلوب من الدولة إعادة تقييم للوضع في لبنان والقول أن على حزب الله أن يمتثل للقرار 1701، ليس المنادات بتطبيق 1701 من دون أن يتعهد حزب الله بالخروج من المنطقة التي ينتشر فيها قوات اليونيفيل، خروج نهائي، لأنه هذا سيكلفنا احتلال الجنوب. هل احتلال الجنوب مقابل إسناد غزة أو تعنت بالبقاء في مكان واحد هذا بخدمة لبنان؟ أعتقد هذا وضع صعب على حزب الله بعد أن أسند الفلسطينيين وساعد، ولكن على حساب لبنان نحن أمام، نعتقد أن هناك دور للحكومة اللبنانية لأخذ الموقف في هذا الاتجاه ووقف حزب الله عند حده أمام احتلال إسرائيل، ممكن احتلال إسرائيلي للجنوب اللبناني. يعني حاول نتنياهو الذي يقول أنه سيغير وجه الشرق الأوسط، يعني نحن أمام احتلال غزة بالكامل، تهجير الضفة بالكامل، وممكن أن يكون احتلال الجنوب اللبناني هدفا لنتنياهو أكثر من إعادة مستوطنين.
حضرة العميد، أخيرا في دقيقة، احتمالات تصعيد الحرب يعني بين إسرائيل وحزب الله لتصبح حرب إقليمية، توسع المواجهة أيضا مع إيران مع ترقب الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي، 200 صاروخ وصل ربما بعضها إلى إسرائيل، ما هو السيناريو الذي تراه في المستقبل القريب؟ مهادنة ربما وهدوء أم مزيد من التصعيد؟
طالما أن إسرائيل تحظى بدعم من الحزبين الأمريكيين والذين يتزاحمون في دعم إسرائيل على أبواب الانتخابات، طالما أن أمريكا لم تحجب أي سلاح ثقيل على إسرائيل، طالما أن وزير الدفاع الأمريكي الإسرائيلي يذهب إلى الولايات المتحدة لدراسة كيفية الرد على طهران، أعتقد أن الأمور ذاهبة باتجاه تصعيدي، والكلام للتصعيد ليس أكثر. ويعني نحن في لبنان سندفع ثمن. إيران أنشأت هذا المحور في خدمتها وليست هي في خدمة هذا المحور.
شكرا جزيلا. الخبير العسكري والعميد المتقاعد ناجي ملاعب انضم إلينا على الهواء مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت. شكرا لك سيدي الكريم.
شكرا.
دعونا أيضا نذكر بأن رواية رسمية الإسرائيلية تقول أنها انخرطت في هذه الحرب مع حزب الله لإعادة النازحين إلى منازلهم في شمال إسرائيل. وفي مكون أيضا من الشعب اللبناني يرفض انخراط حزب الله أيضا في هذه المواجهة مع إسرائيل إسنادا لغزة. في هناك انقسام في الآراء الحقيقة في البيئة اللبنانية.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.